الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا إلى آخره. شرعنا في الدرس السابق في بيان حكم الصورتين الأخيرتين أو القسمين الأخيرين السابع والثامن، وبينا ما هو القسم السابع وما هو القسم الثامن وحكم كل منهما بحسب ما ذكره المصنف من أنه مقتضى الإجماع عدم صحة التعليق، وأمثلته ما تقدم ذكره سابقا. ثم قلنا بأن الشيخ الطوسي له رأي آخر في المسألة، حيث نقل قولا عن أبناء العامة مفاده بل التصريح بالحكم بالصحة في مثل إن كان هذا لي، إن كان هذا ملكي، إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، إن كان هذه جارية لي فهي كذا. كل هذه الأمثلة أدخلها بعض الناس اللي هم العامة، فقهاء العامة، تحت المحكوم عليه بالصحة، وطبقوا هذه القاعدة على بعض الأمثلة. نبين هذا المثال لأن المصنف ذكر عبارة الشيخ الطوسي التي تشتمل على هذا المعنى المنقول من أبناء العامة. بعض الناس طبق هذا الذي قلناه على حالة في الجارية، وهو أن زيداً اشترى جارية لعمر بمئة دينار مثلا في الذمة. زيد اشترى لعمر جارية بمئة دينار في الذمة، باعتباره وكيلا لعمر، اشترى له باعتباره وكيلا لعمر، فبمقتضى الوكالة حين وقوع الشراء تحصل ملكية الجارية لمن؟ للوكيل لو للموكل؟ للموكل. فبمجرد إتمام الصيغة من قبل الوكيل زيد تحصل ملكية الجارية لعمر للموكل، هكذا يفترض. ولكن بعد أن أخبر زيد الوكيل عمرو الموكل بأنه اشترى له الجارية بكذا، أنكر الموكل الوكالة أو أنكر أن يكون الثمن هذا ضمن الوكالة، إما ينكر أصل الوكالة يقول أنا ما موكلك، أو لا شيء يقول أنا وكلتك لكن تشتري للجارية بحدود 50 دينار فما دون مو مين. هذا الإنكار من الموكل أوقع الفقهاء في مشكلة، هل أن الجارية تكون ملكا للوكيل أو للموكل؟ من الحلول التي قيلت هو أن يقول الوكيل الموكل يعني عمر للوكيل زيد: إن كانت هذه الجارية لي فقد بعتكها بالثمن الذي في ذمتك. هو زيد مشتراها بمئة بالذمة، فذمة منه اشتغلت بالثمن، ذمة الوكيل. تمام؟
زيد.
ها نوخر، نسميه زيد وعمر، بعد نوخر وكيل موكيل. خب فمن اجى عمر المن يتكلم مع زيد، يقول له هاي الجارية إذا كانت ملكي أنا بيعك إياها بالثمن اللي هو شنو؟ بذمتك. تشقد بذمتك؟ يقول أنت مو راح اشتريتها، يعني أنت مقتنع هاي بمية، هاي الجارية أنت مقتنع هاي بمية، يلا هي إلك بمية، إذا مالتي إلك بمية، وإذا مو مالتي فأنت ملكتها بذاك العقد. تمام؟ هنا حكم الفقهاء العامة بصحة هذا العقد الثاني، مو ذاك الأول، ذاك الأول واضح صحيح، هذا العقد الثاني، فحكموا بصحة البيع لأن هذا الشرط وهو إذا كان ملكي أو إذا كانت ملكي جارية مما لا بد منه لصحة العقد، وهو مقتضى إطلاق العقد. فظاهر تعليلهم للصحة أن هذا الشرط حيث كان مقتضى العقد، مقتضى إطلاق العقد، فلو لم يصرح به فهو موجود، حتى لو لم يقل إن كانت ملكي فهي إن كانت ملكا له يصح البيع، وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟ ها آه.
لعمر.
ايه.
فمسألة نقول اشترى بالذمة ونحمله على ذمة زيد، على اي اساس؟
لان هو المباشر.
هي انا باشرت بس مو بذمتي، انا من باشرت كل اعتقادي وقصدي انا مشتري عن عمر.
ايه.
والثمن في ذمة عمر مو في ذمتي.
صحيح. لكنه اللي الان حصلت اشتغال الذمة بحيث، لكن هو اشتغال الذمة صار يعني ثمن في ذمته، لكن دين صار دينا على عام. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، قضية من هذه الجهة سهلة، بحيث أنه حينما قال له بالثمن الذي في ذمتك بمعنى هذا اللي أنت اشتريت به،
يقدر ينكر عليك يقول ترى مو بذمتي أنا اشتريت من أموال،
غيرها بالثمن الذي في ذمتي. مو هذا تمام، مو هذا الموضوع، مو هنا موضوع، انه هذا حينما قال ان كانت لي، يريد يقول بانه انا لا اريد اربح ولا اريد اخسر، هاي الجاريه اذا الي فانا بيعكيها بنفس السعر، المهم انا ما اريدها، مشكله الثمن في ذمه منه هذه ليست هي محط النظر. ثم ان نعم لا احنا فارضين هم مو هذا الحيثية، بلا اشكال في كل عقد بيع لابد ان يكون المشتري يعني ينشئ القبول، اما اذا ما انشئ القبول راح يبطل العقد من جهة عدم القبول. لا اذا افترضنا ان الموجب قال هذه الصيغة، ان كانت هذه الجارية لي فقد بعتك اياها بالثمن المتفق عليه، وأنشأ القبول زيد، السؤال هنا هذا العقد يقع صحيح أو لا من جهة شنو؟ فيه تعليق. تقدم يعني في أكثر من مكان عندكم ولعله سلي في بالي، حتى في المنطق حينما يبحثون شرائط الإنتاج يصرحون المناطق بهذه المسألة، وهي سيدنا أن بحث كل مسألة أو شرط أو قيد لابد أن يكون مبنيا على التسليم ولو جدلا ببقية الشروط والقيود،
لا أن تتعامل مع هذا القيد مع الشك أو الترديد أو عدم ثبوت القيود الأخرى، بحيث تجي تقول مثلا هذا العقد باطل. الآن إن كانت الجارية لي فقد بعتك إياها بالثمن الذي في ذمتك، تقول هذا العقد باطل. ليش؟ واحد يقول باطل لأنه هو الثمن مو بذمة زيد، بذمة عم. هذا مو بحثنا، بحثنا من جهة التعليق يصح أو لا يصح. واحد آخر يقول لا العقد باطل لأن زيد ما راح يقبل. يقول إيه ممكن، إيه إذا ما قبل طبعا يبطل هذا. لكن سؤالي بحثنا من جهة التعليق، هاي إن كانت لي تأثر تمنع من الصحة لو لا، هذا بحثنا. بقية أخذها مسلمات نكمل وكذا، نقترح صد نجي نسأل نبحث أنه هنا إذا ما قبل يصح العقد طبعا ما يصح، هنا إذا تبين ماكو ثمن بالذمة طبعا كما في كل بيع بلا ثمن ما يصح. تالي تلك الأمور لابد أن تكون شنو نبني على الفراغ منها. ثم قال أبناء العامة في آخر العبارة يذكرها الشيخ الطوسي أن هذا الشرط الذي قلنا بعدم مؤثريته البطلان، وأن العقد صحيح معه، نظير ما لو اشترط أحد المتبايعين، ما لو اشترط أحد أسباب أو آثار العقد كدفع الثمن أو المثمن. فلو قال له بعتك الكتاب بدينار بشرط أن تدفع لي الدينار كثمن، لا ريب في صحة العقد. أو قال له بعتك الكتاب بدينار بشرط أن أسلمك الكتاب، أن أسلمك الكتاب، واضح هذا. أنت الآن ليش تقول هذا واضح للصحة؟ يقول ليش؟ لأنه هو ذكره أو ما ذكره، هو مقتضى البيع شنو؟ أنه كن مشتري يطي الثمن والبائع يدفع المثمن، غير هيك فما له معنى أن شنو؟ أو شنو؟ صر عقد للزوجة قال له زوجتك نفسي، هو يقول له قبلت بشرط أن تمكنيني من نفسي، هو هذا مقتضى العقد. بعد شنو؟ تمكين مقتضى العقد. قال وما كان صحة العقد معلقة عليه كالأمثلة المتقدمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله. هذا بعد كلامنا ويا من ويا جماعتنا ويا علمائنا، مصنف يقول ظاهر إطلاق كلامهم يعني الإجماع، ظاهر الإجماع يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته، حكى ماذا؟ قولا من بعض الناس يعني علماء أبناء العامة بالصحة، وأن الشرط عطف تفسير، وأن الشرط لا يضره، لا يضر العقد، مستدلا ذلك البعض من الناس بأنه بأن الموجب البائع لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. هذا اللي بيناه ما عاد يمكن بدرس سابق، لأنه هو في الحقيقة والواقع ماكو اشتراط، هذا مو اشتراط، هذا هو مضمون العقد، هو حقيقة العقد. لأنه تعليل، هم أبناء العامة يعللون وأيضا الشيخ ينقل هذا التعليل، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل، يعني يشتريها، إذا كان أذن له في الشراء، إذا كان أذن، إذا كان منه الموكل أذن له للوكيل في الشراء. يعني هو العبارة مطوية اللي يقول بأنه بعدين الموكل عامر قال للوكيل زيد بعتك الجارية إن كانت لي، هذا شو وقت يصير؟ التفتوا ياي، متى يصح هذا العقد الثاني؟ متى يصح؟ يصح إذا كانت الجارية مملوكة لمن؟ لعامر. وش وقت تصير الجارية مملوكة لعامر؟ إذا كان البيع الأول صحيح، يعني ترتبت عليه الآثار. ومتى يكون البيع الأول صحيح؟ إذا كان زيد الوكيل وكالته حقيقة وصحيحة عن عامر، اللي هو عبر عنه هنا شنو؟ أذن له بالشراء. إذا كان أذن له فعلا أذن بالشراء كوكيل، يعني قبل بالوكالة وقبل بالثمن، حينئذ العقد الأول يصير صحيح وتكون الجارية ملك لعامر. فإذا قال عامر بعتك الجارية إذا كانت لي وهي فعلا له، حينئذ يصير العقد الثاني صحيح. واضح العبارة؟ لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل، يعني يصح بيع عمر الجارية لزيد شو وقت؟ إذا كان عمر الوكيل موكل أذن لزيد الوكيل بمن؟ بالشراء الأول. ها كلها نريد، احنا نريد، احنا اللي نريده، اللي نريده الجاريه ملك عمر. عمر مو قال زيد بعتك الجاريه، هذا البيع شو وقت يصير صحيح؟ اذا جاريه ملك لمن؟ لعمر البائع. زين، شو وقت تصير الجاريه ملك لعمر؟ وحده مربوطه بوحده، كون يصير البيع الاول صحيح، البيع الأول اللي سواه زيد كون يصير صحيح. زين، البيع الأول شو يصير صحيح؟ لأنه هو اشترى بمقتضى الوكالة، كون الوكالة صحيح. طب الوكالة صحيحة كافية؟ لا، احتمال يقول له ما أقبل بهذا السعر. كون يصير أكو إذن له فوق الوكالة بأنه أقبل بأن تشتري لي الجارية بأي ثمن إذا أذن له، وتمت الوكالة مطلقاً، فصح العقد الأول، فانتقلت الملكية لعمر. حينئذ عمر من يقول بعتك الجارية يكون باع شنو؟ ما يملك، فيصح البيع الثاني. قال فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر. هم بعد في تتمة التعليل، فإذا اقتضى الشرط الإطلاق، الإطلاق يقتضي الشرط، لم يضر إظهاره وشرطه. إظهار الشرط وشرط الشرط لم يضر العقد إذا كان إطلاق العقد يقتضي ذاك الشرط. مثل من قربونا قالوا كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبهه ذلك. انتهى كلامه بعض العامة حسب نقل الشيخ الطوسي. خب، ثم هنا بدأ المطلب المهم. علق المصنف في المقام بأن الشيخ الطوسي رحمه الله ارتضى هذا القول الذي نقله عن أبناء العامة، ارتضى هذا القول. والكاشف عن ارتضائه أو عن رضاه أنه لم يعلق بالرد أو المناقشة، بل ولم يشر لإجماع الإمامية. سلو بس قايل مثلا والإجماع كذا، وإنما سكت مطلقا، فسكوته كاشف عن رضا الشيخ الطوسي، خصوصا كما يضيف البعض، خصوصا أن مثل الشيخ الطوسي تعارف أو له ديدا أو له طريقة أنه إذا نقل كلاما لغيره ولم يرتضه صرح بالرد أو النقاش. احنا نار الإشارة ماكو، هو ديدنا إذا شيء ما يقبله ما يسكت عنه، يشير له يناقشه أوي صرح به عدم الرضا، في المقام سكت. فإذا قال: وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاؤه له. إن شاء الله واضح المطلب. هسه راح أعطي خلاصة، يعني عفوا مو خلاصة، نتيجة، وبعدين عندنا مطلب شوي راح يطول بيدنا، يطول يعني تحليلا. شنو هذا المطلب شيخ حسان؟ أن الشيخ مصنف، أن المصنف غرضه من ذكر رضا الشيخ الطوسي في المقام هو القدح بالإجماع، فإن ادعاء الإجماع مع مخالفة مثل الشيخ الطوسي صعب. ها؟ يقدح بالإجماع. فإذا شككنا في الإجماع الذي هو دليل الفساد والبطلان في القسمين السابع والثامن، ها؟ أي بسبب التعليق، فحينئذ لا يبقى لنا دليل على الفساد، لا يبقى لا دليل على بطلان القسمين السابع والثامن. هاي النتيجة اللي يريدها المصنف. خب، مطلبه المصنف يبين ويلخص دليل العام، ثم يناقش هذا الدليل بمناقشة علمية دقيقة، ثم يبين أثر قبول الشيخ الطوسي لكلام أبناء العامة اللي هو هذا قبل شوي قلنا. خب، النقطة الأولى في هذا المطلب اللي هي شنو النقطة الأولى؟ تخريب استدلال العامة. المصنف يقول: ما ذكره العامة حاصله أن كل عقد لا ريب، أن كل عقد لا ريب له أسباب ومقدمات وله آثار ولوازم وأحكام، فلا يتم العقد إلا بتمامية أسبابه وعلله ومقدماته. وإذا صح العقد بمقتضى تمامية ذلك صار سببا وعلة لترتب جملة آثار وأحكام. فمثلا لا يصح العقد إلا بإنشاء إيجاب وقبول من المالك أو المأذون بالثمن أو المثمن مع توفر الشرائط المتقدمة، عربية، ماضوية، ما أدري، ألفاظ خاصة إلى آخره، ترتيب. فإذا صح العقد ترتب النقل والانتقال وجواز التصرف وغيرها من آثار ولوازم صحة العقد. واضح إن شاء الله. ثم أن هذه السلسلة المترابطة من مقدمات العقد إلى العقد ومن العقد إلى آثاره لا ريب أنها بنحو الوحدة الارتباطية، لا ريب أنها بنحو الوحدة الارتباطية اعتباراً فلا يصح العقد إلا بمقدماته ولا تترتب الآثار إلا بصحة العقد وحينئذ لا مانع بمقتضى هذه الوحدة الارتباطية الاعتبارية لا مانع من تعليق الصحة على المقدمات كما هو شأن تعليق كل معلول على علته. كما لا ريب في جواز وصحة تعليق العقد صحة العقد على شيء من لوازمه وآثاره كما هو شأن تعليق وجود العلة على وجود المعلول كدليل إني. هاي شوية واضحة لو أي علة معلول اعتباري؟ الآن مو نقول العقد هو علة النقل والانتقال، هو أصلا النقل والانتقال أمور اعتبارية ملكية، ملكية لو لا ملكية حقيقية لو اعتبارية ملكية حقيقية، ملكية الله سبحانه وتعالى للموجودات، ملكية الإنسان لشؤونه وجوارحه وأفعاله وتصرفاته، هاي ملكية حقيقية، ملكية اعتبارية، خلاص أخذها مسلمة ملكية اعتبارية، واضح؟ إذا ملكية اعتبارية أسبابها اعتبارية اللي هي أسبابها شنو؟ العقد، عقد البيع، عقد الإجارة إلى آخره. فالآن خلينا نسب البيع، فعقد البيع علة وسبب اعتباري للملكية اللي هي أيضا ملكية اعتبارية، تمام؟ فالعقد سبب من جهة ومسبب من جهة، هو مسبب عن ماذا؟ عن الإيجاب والقبول والملكية والرضا والترتيب الشروط ومقتضيات العقد وشروط العقد. إذا تمت هذه المقدمات بشرائطها شو يترتب؟ شو نقول؟ العقد صحيح، تمام؟ إذا صار العقد صحيح شو يترتب؟ ترتبت آثاره. آثاره ما هي؟ انتقال الثمن والمثمن وجواز التصرف وجواز النقل وإلى آخره اللي هي بعد شنو؟ تبعات انتقال الملكية للآخر، واضح؟ فإذا أكو شيء مترابط بين مقدمات العقد ونفس العقد وآثار العقد، أكو شيء ترابط بينات علية ومعلولية، كأنما وحدة ارتباطية. ما ممكن أن يصير العقد صحيح وأكو خلل بالمقدمات، ما ممكن يصير العقد صحيح والآثار ما مترتبة، ما ممكن الآثار تترتب والعقد به مشكلة، ما ممكن الآثار والأحكام تترتب والمقدمات مو تامة، ما يصير. كلهن شنو؟ شكل واحد، ترتيب واحد، ارتباط واحد إلى آخره، تمام؟ واضح هذا مشايخنا؟ إذا اتضح هذا الارتباط، هذا قلنا خب، كما لا مانع من تعليق العقد على مقدماته من باب أنه شنو؟ تعليق المعلول على علته، واضح هذا؟
اعتباري.
إيه بعد التبعد وخلها اعتبارية، هو إحنا جاي نتعامل مع الاعتبارية كالتكويني، لأن قلنا أحكام العلة والمعلول التكويني إلى العلة والمعلول اعتباري. وذاك جاي يقول إذا حصل يحصل المعلول، إذا لم يحصل العلة لم تحصل لم يحصل المعلول، وهكذا جاي نجيبها حط لها الاعتباري. يصح تعليق العقد على علته الاعتبارية، بمعنى أن العقد لا يصح إلا إذا توفرت مقدماته الاعتبارية. هذا بي كلام. كذلك يمكن تعليق صحة العقد على ماذا؟ على أحكامه ولوازمه. تقول هاي مو واضحة عندي، شلون؟ شو القضية انقلبت؟ العقد معلول أو علة للأحكام واللوازم؟ علة. فكيف صح لك أن تعلق العلة على المعلول؟ يصير تعليق العلة على المعلول؟ ها؟
المقدمات
مو المقدمات. احنا هسه اول مره ذكرنا الشق الاول، لا مانع من تعليق العقد على المقدمات، هاي واضحه لان المقدمات سبب والعقد مسبب، او المقدمات عله والعقد معلول، فاكو مانع من تعليق المعلول على العله المسبب على السبب؟ ماكو مشكله. فاذا علقت العقد على على المقدمات ماكو مشكله. زين تعليق العقد على اللوازم وعلى الأحكام يصير؟
العقد متوقفا على الأثر حتى يحصل، والأثر متوقفا على العقد حتى تحصل.
خب بعد احنا مدارسين دليل لمي وإني شال إني شنو
الإني
فاكم ماكو مانع. كلامنا بالإثبات مو بالثبوت. بالإثبات ماكو مانع أن أقول بأن العلة موجودة، يعني أعلم بوجودها إن علمت بوجود معلوم. إن صح العقد صح الانتقال، هذا صح ترتيب صحيح علة ومعلوم. وأقدر أقول إذا صح إذا حصل الانتقال صح العقد، إذا أكو انتقال، إذا أكو انتقال ملكية، إذا أكو انتقال ملكية فشنو أكو؟ صحة عقد. أكو مانع بهذا؟ ماكو مانع. فخلاصة كلام المصنف في مقام تلخيص كلامي ودليل أبناء العامة أن العلقة بين العقد ومقدماته وآثاره ولوازمه هي علقة العلية والمعلولية والأسباب والمسببية بنحو الوحدة الارتباطية. فلا مانع من تعليق العقد على مقدماته، كما لا مانع من تعليق العقد على آثاره ولوازمه، كما لا مانع من تعليق الآثار كما لا مانع من تعليق اللوازم والآثار على نفس العقد. ما أصل منين أصل؟ بالثبوت الأصل تعليق المعلول على العلة، بالإثبات ما هم تعليق العلة على المعلول، معلول على العلة. يا اللي تعلم بأول تعلم بالثاني. هاي النقطة الأولى في هذا المطلب وهو تقريب كلام أبناء العامة. النقطة الثانية تعليق المصنف قال، خلينا نشوف. قال وحاصله، يعني وحاصل استدلال وكلام ابناء العامة الذي نقله الشيخ الطوسي، أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع. نرجع له. كما لا يضر كذلك، أول مرة خلينا نشوف اللي مقبول وبعدين نجي لكذلك. كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد، لوازم العقد مثل من؟
تسليم الثمن
المثمن، هاي لوازم العقد المترتبة عليه على العقد. كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه، يعني أكو مانع أن أشترط في العقد أشترط لوازم، بعتك بشرط أن تسلمني الثمن، أكو مشكلة بهاي؟
لا ما
فالمصنف يقول كما لا يضر هذا كما لا يضر تعليق العقد على بعض لوازمه كذلك لا يضر. شنو هذا كذلك؟ كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع. العقد في الواقع معلق على ماذا؟ صحة العقد معلق على ماذا؟ على المقدمات، على أسبابه، على شرائطه، على علله. العقد في الواقع معلق على علله. فيقول المصنف يقول كذلك لا يضر أن تعلق العقد على ما هو معلق عليه في الواقع. فكما لا يضر تعليق العقد على لوازمه كذلك لا يضر تعليق العقد على علله. أيه واضح ما بيش؟ تمام؟ ها شيخ حسان زين. بعد فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته. فتعليقه تعليق العقد ببعض مقدماته يعني على بعض مقدماته. بعض مقدماته اللي هي شنو يعني؟ تعبير آخر عن علله أسبابه. فتعليق العقد على بعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته. يعني الإلزام ببعض غاياته. الإلزام يعني إلزام أحد الطرفين الطرف الآخر بغاية من غايات العقد. شنو واحدة من غايات العقد مثلا؟
تسليم المبيع مثلا،
تسليم، انتقال ثمن، كذا. شو تقولها؟ نقول
ما يقتضيه العقد.
ما يقتضيه العقد. يقول أكو مانع من أن أحد الطرفين يشترط على الآخر أو يلزم الآخر بأحد غايات العقد؟ لا. كذلك لا مانع من تعليقه على مقدماته. يعني نفس العبارة بس بشكل آخر. صار واضح؟ فتعليق العقد على بعض مقدماته كتعليق، هذا مثال عندي، كتعليق العقد على الملكية كالإلزام ببعض غاياته. يعني كإلزام أحد الطرفين واشتراط أحد الطرفين على الآخر أن يسلم الثمن أو أن يتملك المثمن إلى آخره. بعد فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه. إذا أكو شيء هو العقد يقتضي، بالك يمي، إذا أكو شيء العقد يقتضي يجي أحد الطرفين شنو يظهره ويسوي إلزام ظاهري. هو نفس العقد يقتضيه، أنت تجي تسوي ظاهر، هذا خو ما يضر. فكما لا يضر هذا كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به. كذلك ماكو مانع ولا يضر أن تعلق العقد على ما هو معلق عليه في الواقع كالملكية وغيرها. هذا النقطة الأولى، وهذا الوجه تعليق المصنف. يناقش المصنف هذا الكلام من أبناء العامة بتعليق لطيف، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أحسن الله.